على فضل رتبتي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مع كتاب الإمام البخاري إمام الكتب في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، صحيح الإمام البخاري، ومع كتاب الإيمان من صحيح الإمام البخاري، وهو من أجل كتب هذا الكتاب الجليل، حيث يعرض فيه الإمام رحمه الله تعالى معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان، وأنه قول وعمل يزيد وينقص، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان، وأبوابه يقرر فيها هذه العقيدة أو يرد على الطوائف المخالفة لأهل السنة في هذه العقيدة، مثل الخوارج والمعتزلة من جهة، والمرجئة وأشباههم من جهة أخرى. نقول بإسنادنا المتصل إلى الإمام رحمه الله تعالى، قال في كتاب الإيمان من صحيحه: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. وقال إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا أو مكذبا. وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إن إيمانه على إيمان جبريل وميكائيل. وما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان من غير توبة، لقول الله تعالى: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هذه الترجمة كما قدمنا رد على المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، وأنه إذا اعتقد بقلبه الإيمان، ومنهم من يقول وأضاف مع ذلك إقراره باللسان، فهو مؤمن كامل الإيمان، والأعمال وجودا ونقصانا لا تؤثر فيه زيادة أو نقصانا. فهذه الترجمة خوف المؤمن يدل على أن المؤمنين يخافون أن يتضرر هذا الإيمان بسبب هذه الذنوب والمعاصي. وهذه الجملة الكبيرة من الصحابة التي ذكر ابن أبي مليكة يخافون على إيمانهم، وأنهم يقولون إن إيمانهم ليس كإيمان جبريل وميكائيل والملائكة. وهؤلاء جلة من الصحابة الذين أدركهم ابن أبي مليكة. وقول الحسن رحمه الله تعالى: ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق، يعني النفاق، هذا يدل على أن المؤمنين يعتقدون أن النفاق والعصيان كل ذلك يؤثر في الإيمان. وقوله أيضا: وما يحذر أو وما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان، مما يدل على أن الإصرار على المعاصي أو الإصرار على النفاق يؤثر في الإيمان ويضره. وقول الله عز وجل مادحا المتقين، وقوله فيهم: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، يدل على أن المتقين المؤمنين لا يصرون على المعاصي، والإصرار كما قدمنا هو عقد القلب وعزمه على معاودة الذنب، وهذا غير من فعل ذنبا ثم ندم وتاب وأقلع، فالتوبة تمحو هذه المعصية والله عز وجل يغفر له بالتوبة. أما الذي فعل المعصية وعقد على في قلبه على أنه سيعود إليها هذا هو المصر، والإصرار على المعصية معصية، الإصرار على الكبيرة كبيرة والإصرار على الصغيرة صغيرة. أما من يقول الإصرار على المعصية أو الكبيرة يجعلها كفرا فهذا قول لا يصح أن يطلق ولا يصح أن ينسب لأهل السنة، وإنما ذلك قول الخوارج وأشباههم عياذا بالله. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أن من تاب تاب الله عز وجل عليه. وذكرنا الحديث الذي حسنه الحافظ ابن حجر: ويل للمصرين الذين يصرون وهم يعلمون، أي يصرون على الثبات على المعاصي والاستمرار على المعاصي وهم يعلمون أنهم إذا تابوا تاب الله عليهم، وهم يعلمون أن الإصرار على هذه المعاصي يؤثر في دينهم وإيمانهم وينتقص من إيمانهم. ثم يقول رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن زبيد قال سألت أبا وائل عن المرجئة فقال حدثني عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. زبيد بن الحارث اليامي أو الإيامي يسأل أبا وائل شقيق بن سلمة العقيلي عن قول المرجئة وهل كلامهم صحيح أو لا. يقول: كيف يكون صحيحا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما حدثني ابن مسعود: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، أي لم يعد يطلق الإطلاق الذي هو مدح يقال له المسلم أو المؤمن، إنما يقال له الفاسق الذي يتعاطى سب المؤمنين وسب المسلمين، والذي يتعاطى قتال المؤمنين لا يصح أن يطلق عليه الإيمان، بل فعله هذا تشبه بالكفار كما ذكرنا في لقائنا السابق. سباب المسلم فسوق، أي التخلق بهذا الخلق السيء وهو النيل والطعن والانتقاص للمسلمين، هذا العمل فسوق. لكن الأعظم من هذا العمل وهو قتال المؤمنين ناسب أن يصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كفر، لأنه أشنع وأعظم وأكبر من السباب، فناسب أن يصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالكفر فقال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. الشاهد من الحديث أن أبا وائل استدل به على أن قول المرجئة قول باطل، والمرجئة كما قلنا يقولون المؤمن كامل الإيمان بمجرد الاعتقاد أو الاعتقاد مع الإقرار، وإن فعل ما فعل من الذنوب وترك ما ترك من الواجبات فهو مؤمن كامل الإيمان، فلا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، وهذا قياس فاسد. لا ينفع مع الكفر طاعة، نعم، لأن الله عز وجل أخبر أن أولئك تحبط أعمالهم كما قال رب العزة جل وعلا: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقوله سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. أما المؤمن وإن قيل إنه يحبط بعض عمله كما في الآية التي فيها ذكر حبوط الأعمال وهم لا يشعرون، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، فهذا ليس حبوطا كليا، فالحبوط إما كلي يعني إذهاب وإهدار لسائر الأعمال، وهذا لا يكون إلا في حق الكفار، وحبوط جزئي وهو في حق المؤمنين الذين ارتكبوا معصية أو تركوا عملا من الأعمال التي أوجبها الله عز وجل، فإن حبط عمله هذا الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم كما قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، هذا ليس حبوطا كليا، وإنما هو حبوط عمله الذي عمله، كما قال بعض العلماء حبوط عمله في ذلك اليوم، أو حبوط صلاته التي صلاها بعد غروب الشمس، فهذا يعد تاركا لصلاة العصر. فالحبوط الجزئي هو الذي يتعلق بالمؤمنين، أن يحبط عمل مؤمن لأنه رأى فيه أو لأنه أداه على غير الشرع، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أو من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وكما قال صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: صل ارجع فصل فإنك لم تصلي، فأخبر أن صلاته لا يعتد بها، وليست صلاة أي حابطة أي باطلة. فالحبوط حبوط كلي لسائر الأعمال، وهذا لا يكون إلا في حق الكفار والمشركين، وحبوط جزئي وهو في حق المؤمنين أو عصاة المؤمنين أو المستهترين في بعض الطاعات فلم يؤدوها على ما شرع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهؤلاء المؤمنون يخافون ويعلمون أن الطاعات التي أمروا بها فلم يأتوها، وأن المعاصي التي نهوا عنها فلم يتركوها وارتكبوها، يعلمون أن ذلك يؤثر في إيمانهم ويضر في إيمانهم، فلذلك يحذرون المعاصي. ولذلك قال الإمام في الترجمة: وما يحذر أو وما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان من غير توبة. يحذرون أن يصروا على ما فعلوا، يحذرون أن يقعوا في هذا النفاق، لأن ذلك يفسد أعمالهم ويؤثر في دينهم. فليس كل المؤمنين كما تقدم مرارا على درجة واحدة في الإيمان، فليس إيمان الصحابة كإيمان الملائكة، وليس إيمان التابعين كإيمان الصحابة، وليس إيمان آحاد المؤمنين كإيمان الصحابة وكإيمان الصديق. أما أولئك المبتدعة من المرجئة يقولون إن إيمان أفسق الفساق من المؤمنين كإيمان الصديق وإيمان الصديقين وإيمان الصحابة أجمعين، بل ومنهم من يبالغ فيقول كإيمان جبريل وميكائيل والملائكة، وهذا قول فاسد، وهذا قول فاسد كما قدمنا. فهذا الحديث الذي رواه الإمام في هذه الترجمة، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، لم يعد يطلق عليه المسلم المطلق أو المؤمن المطلق، فإنه صار فاسقا بمعصيته، متشبها بالكفار في هذه المعصية، وهذا كما تقدم الكفر العملي وليس الكفر العقدي، وليس الكفر الأكبر المخرج من الملة، إنما هو الكفر الأصغر، كفر عملي كارتكاب سائر الذنوب. فكما يقول أهل السنة: المعاصي يطلق عليها الكفر كما أن الطاعات يطلق عليها الإيمان. فالإيمان قول وفعل، فالأقوال باللسان والأفعال بالجوارح هذه داخلة في مسمى الإيمان وتسمى إيمانا، وكما تقدم الصلاة من الإيمان، الزكاة من الإيمان، صيام رمضان إيمانا واحتسابا من الإيمان، قيام رمضان احتسابا من الإيمان، قيام ليلة القدر من الإيمان، أداء الخمس من المغنم من الإيمان، وغير ذلك من الأبواب التي تقدمت. فكذلك المعاصي يطلق عليها كفر، لكنه كفر أصغر، كفر لا يخرج من الملة أو بريد الكفر. فهذا الذي هو قتال المؤمنين، قتال المؤمن إذا تعاطاه مؤمن فهذا من الكفر العملي، أو هو من التشبه بالكفار، فإن الذين يقاتلون المؤمنين هم الكفار، فالذي يقاتل المؤمنين من المؤمنين تشبه بهم في هذا الأمر، أو هو من الكفر بمعنى من إهدار حق هذا المؤمن، فله حق عليه وهو أن يحفظ عرضه وأن يحفظ ماله وأن يحفظ دمه وأن يحفظ سره وأن يحفظ كل حق له عليه، فإذا ضيع هذه الحقوق بقتله يكون كفر هذه الحقوق، إلا أن يستحل ذلك. واستحلال أي معصية سواء كانت كبيرة أو صغيرة إذا علم أنها معصية وأن الشارع نهى عنها فقال هي حلال فهذا استحلال، واستحلال أي معصية كفر عياذا بالله. فالعلماء الذين يقولون الكفر الذي أطلق في هذا الحديث هو إن استحل ذلك، هذا ليس قاصرا على استحلال قتال المؤمنين، فاستحلال أي معصية كما ذكرنا استحلال سباب المؤمنين، استحلال أموالهم، استحلال أعراضهم، استحلال أي معصية من المعاصي، هذا يدخل فاعلها في الكفر عياذا بالله، الكفر الأكبر المخرج من الملة عياذا بالله. فهذا الباب معقود للرد على أولئك الذين يقولون إن الإيمان لا يتأثر بالمعاصي. فهذه الأحاديث وهؤلاء أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يحذرون النفاق، يدرك ابن أبي مليكة عائشة وأختها أسماء وأم سلمة والعبادلة الأربعة وغيرهم من الصحابة، لكن سمع من هؤلاء الثلاثين أنهم يخافون النفاق وأنهم يعتقدون أن ذلك ربما يصل إليهم. وهذا النفاق الذي يخافه الصحابة والذي خافه الصديق مع حنظلة والذي خافه عمر هو نفاق العمل، أما نفاق الاعتقاد فهم براء منه، فالله عز وجل برأهم وشهد لهم بالإيمان وشهد لهم بالاستقامة وشهد لهم بالجنة وبرضوانه عليهم سبحانه وتعالى. وهذا لا يتأتى إلا للمؤمنين الذين صفت قلوبهم وأخلصت قلوبهم في الإيمان بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله إلى آخر شرائع الإيمان، لكنهم غير معصومين، فخافوا من نفاق العمل أن يقول الواحد منهم قولا ويخالف قوله ذلك بفعله، كما قال بعض السلف لهؤلاء الذين يدخلون على الأمراء فيتكلمون أمامهم ثم إذا خرجوا من عندهم تكلموا بغير هذا الكلام، إذا جاءوهم مدحوهم في وجوههم، وإذا تولوا عنهم وخرجوا من عندهم ذموهم وطعنوا فيهم ونالوا منهم. يقول ابن عمر كنا نعد ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من النفاق. فهؤلاء الصحابة وهؤلاء التابعون وهؤلاء أهل السنة جميعا يعتقدون أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بكثرة الطاعات وينقص بالمعاصي والزلات، فأي معصية يرتكبها المؤمن تؤثر في إيمانه وتنقص منه بقدر ما أتى وارتكب من هذه المعاصي. وهذا الحديث الذي صدر به الإمام هذا الباب سباب المسلم فسوق وقتاله كفر دليل على أن السباب يؤثر في الإيمان وأن القتال يؤثر في الإيمان، فلم يعد المؤمن المطلق المؤمن الكامل بل صار الفاسق، كما قال الله عز وجل بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، أي بئس أن يوصف الواحد بالفاسق بعد أن كان مؤمنا، بئس أن يقع في الفسق الفسوق والعصيان بعد أن كان مؤديا قائما على حدود الله عز وجل تابعا لأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول الإمام رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس وهو ابن مالك أبو حمزة قال أخبرني عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج يخبر بليلة القدر، أي خرج ليعلم أصحابه بموعد ليلة القدر تحديدا، خرج يخبر بليلة القدر صلى الله عليه وآله وسلم فتلاحى رجلان من المسلمين، الملاحاة الخصومة، تخاصم رجلان واختلف حتى ارتفعت أصواتهما، وكان ذلك في المسجد، وهذا مما جعل هذا الأمر معصية، وذلك بجوار حجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فرفع الصوت في المسجد والخصومة في المسجد والخصومة ورفع الصوت عند النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه معاصي، والمعاصي تؤثر وتضر وتفسد على المؤمن ما حصل من أعمال الإيمان. يقول رضي الله تعالى عنه: خرج النبي أو خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر بليلة القدر، يعني خرج ليعلم أمته أن ليلة القدر ستكون ليلة كذا وكذا، وتحديد ليلة القدر خير كبير وفضل عظيم، ولكن الله عز وجل يعني قدر ذلك حتى يجتهد المؤمنون في تحريها كما سيأتي من قول النبي صلى الله عليه وسلم. تلاحى الرجلان أي اختصما عند النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
سمحت حضرتك، دلوقتي جوزي حلف عليا بالطلاق ان انا ما ولدتش عند امي، حلف عليا طلاق تلاتة، اكون محرم عليه لو رحت ولدت عند امي. يعني
قال علي الطلاق بالثلاثة، تكون محرمة علي
زي امي واختي لو ولدت هناك،
زي امي واختي ان ذهبت او خرجتي،
لو رحت او ولدت عند والدتي. يعني هو كان في خلاف بيننا وبين جوزي وبين اهلي.
نعم، لكن هي المسألة الان متعلقة بحلفه، يقول علي الطلاق دي الثلاثة، تحرم او تكوني محرمة علي زي امي واختي لو ذهبت الى اهلك.
لو ذهبت لو انا رحت هناك وولدت هناك.
لو رحت هناك وولدت هناك،
يعني اقمت المدة وخلاص هولد،
يعني اقمت المدة حتى الولادة، لكن ان ذهبت وعدت
فالأمر لا، بروح عادي وبرجع.
اي نعم، يعني عليك ان تطيعيه في ذلك والا تذهبي الى هناك، لانه لو ذهبت الى هناك فهذا الظهار، هذا ظهار يريد ان يحرمك كما تحرم عليه امه واخته، فهذا ظهار ان ذهبت وولدت هناك، اما ان لم تلد هناك فلا يلزمه شيء، والله تعالى اعلم. نعم، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا الحبيب أحمد عبد علي من أصفهان. شيخنا
مرحبا يا أخ أحمد، بارك الله فيك. تفضل.
سؤال يا شيخ، جزاكم الله خيرا.
تفضل.
كيف كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يخشى النفاق وهو مبشر من بالجنة من قبل النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام؟
وسؤال آخر يا شيخ.
نعم.
اتصال او خروج من عقدت عليها منفردا، وما هو الذي لا يحق على العاقد قبل الدخول او البناء؟
يعني مهاتفتها او الخروج معها والخلوة بها. نعم
نعم نعم،
ماشي، بارك الله فيك.
والخلوة او عدم الخلوة، وما هي حدود الخلوة؟
ماشي ماشي. أما بالنسبة لسؤالك الأول، كيف كان عمر يخشى النفاق؟ هذا كما قدمنا لإيمانه وخوفه على إيمانه، يخاف النفاق العملي كما ذكرنا، يخاف أن يكون متكلما ومعتقدا لأمور ويقصر فيها فلا يؤدي بأعماله وجوارحه ما تكلم به وما اعتقده. أما النفاق الأكبر أو نفاق الاعتقاد كما قلنا، الصحابة رضي الله تعالى عنهم مبرؤون من ذلك، والله عز وجل شهد لهم بالإيمان. أما كما قلنا، ليس أحد معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم، ولحرصهم على الإيمان وهو أن تطابق أعمالهم كل ما يتكلمون به، كما ذكرنا قصة أبي بكر رضي الله تعالى عنه مع حنظلة الكاتب رضي الله تعالى عنه، لما أصبح وقال له أبو بكر: كيف أنت يا حنظلة؟ قال: نافق حنظلة. فسمى حنظلة نفسه منافقا. لماذا؟ قال له أبو بكر: سبحان الله، وما تقول وبما ذاك؟ يعني لماذا وصفت نفسك بأنك نافقت؟ قال: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكرنا الجنة والنار حتى كأن رأي عيني، فإذا خرجنا من عنده عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا. فاعتبر حنظلة ووافقه على ذلك الصديق، قال والله إنا لنجد مثل ذلك، انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعتبر ذلك نفاقا أن تتبدل أحوالهم في حال الذكر وحال الحضور عند النبي صلى الله عليه وسلم. إيمان القلب عظيم قوي كبير، حتى إن الواحد منهم كأنه ينظر إلى الجنة والنار. فإذا خرج من عند رسول الله وانشغل بتجارته وزراعته وبيعه وزوجته وأولاده والدنيا المباحة انشغل، فصار حال إيمان القلب دون تلك الحالة التي كان عليها عند الذكر وعند النبي صلى الله عليه وسلم، فعدوا تغير هذه الحال نفاقا. فلعل عمر أيضا رضي الله تعالى عنه يخاف مثل هذه الحالة، ويخاف النفاق خوفا على إيمانه كما ذكرنا. وكما علق الإمام البخاري أثر الحسن: والله ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. وكما ثبت عن الحسن أيضا أنه يقول: مثل المؤمن ينظر إلى ذنوبه وكأنها جبل يوشك أن يقع على رأسه. المؤمن يخاف المعاصي، وأما المنافق ينظر إلى ذنوبه وكأنها ذباب وقف على أنفه فقال به هكذا، أي لا يشغله ولا يهمه. فأولئك لما رأوا أن قلوبهم تتغير شيئا ما وأحوالهم تتغير شيئا ما من حالة إلى أخرى خافوا النفاق على أنفسهم، وهذا هو الذي كان يخافه الصحابة. أما نفاق الاعتقاد فهم براء منه كما قدمنا. أما بالنسبة لسؤالك الثاني وهو مكالمة المرأة المعقود عليها أو الخلوة بها أو الخروج معها وما إلى ذلك، هذه المرأة زوجة لهذا الرجل، العقد هو عقد زواج يبيح له هذه المرأة إلا أن يأتيها، لأن ذلك لا يؤذن له فيه إلا بإذن الولي، فانكحوهن بإذن أهلهن، لا بد أن يأذن له الولي أن يبني بها وأن يدخل بها، فلا يجوز له أن يبني بها ولا يجوز له أن يخلو بها خلوة، والخلوة أن يغلق عليهما باب مع أمن دخول أحد أو اطلاع أحد عليهما. وكما قال عمر رضي الله تعالى عنه: إذا أرخي الستر فقد وجب المهر. يعني إرخاء الستر على الرجل والمرأة اعتبار يعتبره دخولا، فهذه الخلوة لا تجوز، لا يجوز أن يغلق عليهما باب آمنين فيه، لأن هذه بمثابة المدخول عليها، وذلك إذا طلقها بعد هذه الحالة فلها المهر كاملا. والفرق بين المدخول بها وغير المدخول بها أن هذه إذا طلقها لها نصف المهر غير المدخول بها، والمدخول بها لها المهر كاملا، فلا يجوز له أن يخلو بها هذه الخلوة الآمنة وهي إغلاق الباب عليهما أو إرخاء الستر عليهما، لكن له أن يكلمها وأن يهاتفها وأن يجلس معها وأن يراها، وذلك إذا لم تكن هناك خلوة، ويخرج بها إذا لم تكن هناك خلوة كما ذكرنا، والله تعالى أعلم. فالإمام رحمه الله تعالى يروي الحديث الثاني الذي يؤكد هذا المعنى، وهو أن الإيمان وأن الدين يتأثر بالمعاصي، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر، خرج ييسر للمسلمين أمر دينهم. وكما ذكرنا إذا علمت ليلة القدر تحديدا اجتهد المؤمنون فيها وحصلوا هذا الثواب العظيم، ليلة خير من ألف شهر، من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. فلو أن العلم وصل إلى المؤمنين والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر المؤمنين بليلة القدر تحديدا لكان ذلك خيرا عظيما، ولكان ذلك رفعة في إيمان المؤمنين وزيادة في إيمان المؤمنين. فقيام ليلة القدر إيمان، وإدراكها والوصول إليها والإخلاص في قيامها تحصيل ثواب عظيم، وفوات ذلك ضياع هذا الثواب، مما يدل على أن الإيمان يتأثر بالمعاصي. والمعصية هنا كما ذكرنا ملاحات الرجلين، الخصومة والمسلمون لا يختصمون الخصومة، وفي المسجد ورفع الصوت وبحضرة النبي بجوار حجر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك خرج عليهما صلى الله عليه وسلم وأخبر أن فعلهما ذلك أثر في إيمان الأمة وأثر في الثواب الذي كان يتحصل عليه بقيام تلك الليلة. يقول: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين، تخاصما ورفع أصواتهما. قال: فتلاحى رجلان من المسلمين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني خرجت لأخبركم بليلة القدر، وإنه تلاحى فلان وفلان، فرفعت، وعسى أن يكون خيرا. والخير درجات. عسى أن يكون رفع علم ليلة القدر تحديدا خيرا، وعسى من الله ورسوله للتحقيق. والخير يتفاوت ويتفاضل، فعلم ليلة القدر وتحديد ليلة القدر هذا خير عظيم، وأيضا جهالة ليلة القدر خير، لكنه دون ذلك الخير. ولعل السبب في أن رفع علم ليلة القدر خير أن يجتهد المؤمنون في تحريها وطلبها، فيستكثرون من القيام والذكر والدعاء والاستغفار، فيزدادون خيرا على ما لم يجتهدوا، أو إذا لم يجتهدوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني خرجت لأخبركم بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا. رفع علم ليلة القدر تحديدا، وعسى أن يكون هذا الرفع خيرا لكم، كما ذكرنا الخيرية، لأنهم سيجتهدون في تحريها، واجتهادهم بالتلاوة والصلاة والذكر والدعاء والاستغفار. نعم، السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
ممكن أسألك يا شيخ سؤالين؟ عندي سؤالين.
تفضل.
أول سؤال، أنا مامتي لما إجت اتجوزت ما كانش وليها أبوها أو حد من طرفها، يعني.
نعم.
كان جوز عمتها هو اللي كان وليها في الجواز.
طيب، ووالدها او اخوها كانوا موجودين ولا لا؟
والدها كان متوفي واخواتها كانوا صغيرين.
نعم. لكن كانوا الاخوة هؤلاء موافقون على هذا الزواج؟
موافقين. بس قال لك ان الزواج ده باطل.
ماشي، في حاجة ثانية؟ نعم.
السؤال الثاني، انا اخوي عنده 26 سنة.
نعم.
وعنده يعني لسه وخاطب وكده، وقدامه فترة كبيرة يعني لعبال ما يتجوز وبخش في 30.
نعم.
يعني احنا عايزين نعمل قرض، يعني ده صح ولا غلط؟
قرض من البنك، قرض بفوائد. عايزة ثانية؟
قرض من البنك.
ماشي.
لا، شكرا يا شيخ،
بارك الله فيك. أما بالنسبة للولي في الزواج، فالصواب أن الولي ووجود الولي وموافقة الولي شرط في صحة النكاح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، وأيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. وهذا إذا لم يكن الولي عالما أو موافقا. أما إن كان عالما فوكل وأناب غيره بتزويج هذا الرجل، فهذا الراجح صحة الزواج بهذه الطريقة. فالوكالة في الزواج والتزويج صحيحة شرعا. فهذه المرأة والدتك هذه زواجها زواج صحيح، لأن إخوتها كانوا صغارا ويعلمون أن هذا سيتزوج أختهم، وأن زوج خالتهم أو زوج عمتهم هو الذي يتولى إنكاح هذا الرجل اللي هو والدك الآن. فهذا النكاح صحيح لا شيء فيه، إلا أن يكون من وراء الأولياء عموما كبارا أو صغارا وهم لا يدرون، وهم لا يرغبون في ذلك النكاح فنكحت بغير الإذن، فهذا هو النكاح الباطل والله أعلم. أما بالنسبة لاقتراض القرض بفوائد، أي بفوائد ربوية من أجل الزواج، فهذا لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. استطاع الباءة أي استطاع أن ينفق على هذه الزوجة وأن يعطيها صداقها ومهرها وأن يقوم على حقوقها. والقوامة قوامة الرجل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فإذا كان يملك المال الذي يستطيع أن ينفقه على هذه الزوجة من جهة الصداق ومن جهة السكنة ومن جهة الإطعام والكسوة والعلاج وما إلى ذلك مما تحتاجه المرأة، فهذا يجب عليه الزواج إن كان يخاف العنت، إن كان يخاف الفاحشة. أما إن كان لا يستطيع، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. الذي لا يستطيع مؤنة الزواج عليه أن يصوم حتى لا تغلبه شهوته ويقع في الفاحشة، فهذا علاج النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل عليه أن يقترض وعليه أن يقع في الربا، فأكل الربا كبيرة من كبائر الذنوب كما عد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه ليست ضرورة، فله مخرج من المخارج. نسأل الله عز وجل أن يجعل له فرجا ومخرجا. نعم، السلام عليكم.
وعليكم السلام. شيخ مجد.
نعم تفضل.
ما سمعت، كان في سؤال شخصي بس مش حاضر اساله حضرتك على الهواء، فلو عندك رقم تليفون حضرتك بس كلمك بعد البرنامج.
التليفون من الكنترول، وان شاء الله بعد البرنامج تكلمه. بارك الله فيك. فالنبي صلى الله عليه واله وسلم خرج يخبر بليله القدر بعد ان تلاح الرجلان، ذهب علمها من صدره، أو رفع الله عز وجل علمها من صدره صلى الله عليه وسلم، يقول: فرفعت وعسى أن يكون خيرا. كما قلنا الخيرية هنا التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين إذا علموا أن ليلة القدر في إحدى ليالي رمضان أو في إحدى ليالي العشر الأواخر من رمضان أو في ليالي الوتر من العشر الأواخر من رمضان التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، فقال: وعسى أن يكون خيرا، التمسوها في السبع والتسع والخمس. التمسوها في السبع والتسع والخمس، فعسى أن يكون الرفع خيرا لكم حيث تجتهدون وتلتمسونها وتبحثون عنها لتدركوها، فإن كنتم تريدون إدراكها وإن كنتم تريدون أن تصيبوها فابحثوا عنها والتمسوها في السبع والتسع والخمس. قدم السبع لاعتنائه به أو بها صلى الله عليه وسلم، يعني ليلة سبع وعشرين، وبعض العلماء تأول السبع أي السبع الباقية يعني ليلة 23 وما إلى ذلك، لكن الصريح أنها ليلة سبع وعشرين. ليلة 27 كما قلنا قدمها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها أرجى ليالي وتر العشر الأواخر لليلة القدر. أرجى الليالي أن تكون فيها ليلة القدر ليلة 27، فقدمها النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال: التمسوها في السبع أي ليلة 27 والتسع والخمس. وفي أحاديث أخرى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أدركوها في وتر العشر الأواخر من رمضان. أدركوا ليلة القدر في وتر العشر الأواخر من رمضان، الوتر ليلة 21 23 25 وهكذا. وقد وجدت أو حصلت ليلة القدر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ليلة 21 كما في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري. نعم، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله عنا خير يا فضيلة الشيخ.
بارك الله فيك.
بعد إذن حضرتك أنا عايز أسأل حضرتك سؤالين. أنا أعرف أن لعن الله النامصة والمتنمصة، بس هل ينفع أن أنا يعني نشيل الشعر الزائد اللي حوالين الحاجب، ولا كله حرام والعدسة وكده؟ والسؤال الثاني، الحنة السوداء والحجر الأسود على الضافر أو في الشعر، ده بينقض الوضوء ولا لأ؟ جزاك الله خير.
بارك الله. أما بالنسبة لأخذ الشعر من حوالي الحاجبين فهذا باتفاق العلماء داخل في النمص، يعني كل العلماء قالوا النمص هو تدقيق الحاجبين، ومنهم من زاد إلى ذلك الجبهة، ومنهم من قال أي شعر في الوجه يدخل في النمص، لكن هذا القدر هو المتفق عليه، هو ترقيق الحاجبين أو تدقيق الحاجبين أو أخذ شيء من الحاجبين أو حوالي الحاجبين. والحديث كما أشارت الأخت لعن الله النامصة والمتنمصة التي تفعل ذلك والتي يفعل بها ذلك برغبتها وإرادتها، فهذا لا يجوز، لا أخذ شيء من الحاجب من أعلاه ولا من أسفله ولا ما بين الحاجبين، فهذا داخل في الحاجب، هذا يقال حاجبان مقترنان وحاجبان منفصلان، فما بين الحاجبين يدخل في الحاجبين وما فوقهما وما حواليهما، فلا يجوز أخذ شيء من ذلك، لا يجوز أخذ شيء من ذلك. وهذا كما قلنا في تفسير النمص هو استخدام المنماص وهو المنقاش لإزالة شعر الحاجبين إما بالكلية وإما بعض شعر الحاجبين، والله تعالى أعلم. أما بالنسبة للحنة السوداء للمرأة فلا شيء في ذلك إن كانت تفعل ذلك تجملا لزوجها، فإن الحناء لا تزيل أو لا تجعل الأمر حائلا بين أعضاء الوضوء وبين الماء، فالحناء مما أباحها النبي صلى الله عليه وسلم، والحناء في الأصل صفراء أو حمراء، فإذا أضيف إليها الكتم صارت قريبة من السواد، فلو وجدت حناء خليطة في هذا الزمان حتى تصير سوداء أو قريبة من السواد فالأمر في ذلك واسع إذا كان ذلك للتجمل للزوج، أما إن كان لغش من يريد أن يتزوجها وهي بها بياض في شعرها فتغير ذلك فهذا غش لا يجوز، من أجل الغش لا من أجل الحناء في نفسها. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم.
ازيك يا شيخ مجدي؟
مرحبا.
إني أحبك في الله.
حبك الذي أحببتنا.
بارك الله لك في علمك وزادك الله علما ونورا.
اللهم آمين.
لو سمحت يا شيخ مجدي عندي ثلاث أسئلة.
تفضل.
كيف نصلي صلاة التسبيح؟
نعم.
وما حكم فوائد البنوك الإسلامية؟
نعم.
من هي ما هي فضائل صلاة الفجر؟
نعم. بارك الله فيك.
وجزاك الله.
أما صلاة التسابيح ورد فيها حديث، والراجح أنه حديث ضعيف، حديث ابن عباس في صلاة التسابيح الراجح ضعفه، والإمام الترمذي مع أنه مشهور بالتساهل عند العلماء لم يصحح هذا الحديث بل ضعفه، فهذا الحديث لا يصح، وكما يقول بعض العلماء تفرد راوي بحديث مما تعم به البلوى ويحتاجه عموم الصحابة والتابعين والأمة فينفرد به راو، وإن كان هذا الراوي مما يقبل حديثه في أمور أخرى يقولون تفرده هذا يدل على نكارته، تفرد من لا يحتمل تفرده بالحديث يجعل الحديث منكرا، ولذلك استنكره جمع من الأئمة، منهم كما ذكرنا ضعفه الترمذي، ومنهم العقيلي، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يقول عنه إنه شاذ بمرة، شاذ بمرة، والشاذ من الحديث نوع من أنواع الضعيف، فلا يجوز أن تصلى هذه الصلاة لأن في الصلاة شغلة، فالذي ينشغل بعد التسبيح في القيام وعد التسبيح في الركوع وعد التسبيح في الاعتدال وعد التسبيح خرج عن روح الصلاة إلى العد والحساب، والله تعالى أعلم. نعم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك شيخ
بارك الله فيك.
ممكن سؤال بس بسيط؟
تفضل.
دلوقتي يخلي واحد طلق مراته ولا روحي وانت طالق وبعدين سافر على بلد بره، ممكن يردها عن طريق التليفون؟
يردها عن طريق التليفون؟
اه
نعم. حاجة ثانية
بس كده؟
بارك الله فيك.
شكرا.
أما بالنسبة لفوائد البنوك تقدم الكلام عليها، إذا كانت هذه البنوك تأخذ مالا وتعطي مالا بزيادة من غير أن تعمل في هذا المال أو تستثمر هذا المال أو تشغل هذا المال في أي جهة من الجهات، فهذا مال بمال مع زيادة، وهذه هي الربا الصريح، وهذا هو الربا الصريح، وهو زيادة مال على الذي دفع، يعني يعطي ألفا يأخذ ألفا ومئتين، هذا هو الربا الصريح وهو ربا الفضل. وإذا كان أيضا مؤجلا بأجل فدخل فيه النساء أيضا، لتأخيره زاد عليه ما يدفع، يعني اقترض ألفا فلو أداها بعد سنة فيؤديها ألفا ومئتين، بعد سنتين ألفا وأربعمائة، فهذا يدخل فيه ربا النسيئة مع ربا الفضل، وكلاهما من كبائر الذنوب كما تقدم. أما صلاة الفجر فهي الفارقة بين المؤمن وبين المنافق، أثقل صلاة على المنافقين صلاة الفجر، فالذي يشهد صلاة الفجر فهو بريء من النفاق، فهو بريء من النفاق. وصلاة الجماعة عموما واجبة، واجبة على رجال المسلمين البالغين، طبعا الغير مسافر والغير مريض والذي أتاه نوم أو ما إلى ذلك مما لا يجعل الصلاة باقية واجبة عليه في حقه في وقتها، كالمسافر كما قلنا أو المغمى عليه أو الذي أصابه جنون أو ما إلى ذلك عياذا بالله. فصلاة الجماعة واجبة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، أي اركعوا حيث يركع الراكعون. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، فآمر برجال معهم حزم من حطب، أو أخالف برجال معهم حزم من حطب، فأحرق على رجال لم يشهدوا الجماعة بيوتهم. وهذا دليل على تأكيد صلاة الجماعة. أما صلاة الفجر، من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولنا عود بعد قليل إن شاء الله تعالى.
سنعود بإذن الله. حان الآن موعد أذان العصر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
الرحمة وسط وأصول وصحابة هدي ورسول وسلام يرقى بالدنيا والعفو لدينا مأمول.
عدنا بفضل الله.
صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب. هو الحد بين الهدى والضلال، هو السد بين الفتى والعطب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقول النبي صلى الله عليه وسلم: خرجت لأخبركم بليلة القدر وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا وعسى أن يكون خيرا لكم، التمسوها في السبع والتسع والخمس. كما ذكرنا الغرض من إيراد الإمام هذا الحديث أو وجه مناسبة هذا الحديث لترجمة خوف المؤمن من أن يحبط عمل وهو لا يشعر، ردا على المرجئة أن الإيمان يتأثر بالمعاصي وإن دقت هذه المعاصي وإن صغرت. يعني إن قيل إن ملاحات هذين الرجلين كانت بعيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي من الذنوب الصغائر، لكن الفضل والخير والإيمان تأثر بذلك، حيث إن علم ليلة القدر تحديدا رفع من الأمة وفات فضل عظيم وثواب عظيم وتحصيل حسنات كثيرات. وهو إذا أدرك ليلة القدر وعلم أنها في الليلة المحددة الفلانية فقامها إيمانا واحتسابا نال هذا الثواب، لعل ذلك أو أن ذلك يكون أعظم إيمانا ممن لم يقم ليلة القدر. لكن الخير في الجهة الأخرى وهو عدم معرفتها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فعسى أن يكون خيرا لكم التمسوها، أي اجتهدوا، كما قال في بعض الأحاديث: التمسوها في وتر العشر الأواخر. وكما قلنا وقعت ليلة القدر أو حصلت ليلة القدر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ليلة 21 لما اعتكف العشر الأوائل والعشر الأوسط طلبا لليلة القدر، والصحابة يعتكفون معه، فخرج من صبيحة واحد من صبيحة العشرين، فخرج الصحابة أيضا، فلما أوحي إليه صلى الله عليه وسلم أن الذي تطلب أمامك أي الذي تبحث عنه من ليلة القدر ما زال أمامك، أمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان اعتكف معه أن يرجع، وقال: إني أريت ليلة القدر ورأيت أني أسجد في صبيحتها أو من صبيحتها في ماء وطين، فمن كان اعتكف معي فليرجع إلى معتكفه. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى معتكفه في نهار العشرين، فأمطرت السماء ليلة 21، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فجر 21. يقول أبو سعيد رضي الله تعالى عنه: فانصرف إلينا النبي صلى الله عليه وسلم وإني لأجد أثر الماء والطين على أنفه وجبهته صلى الله عليه وسلم، تحقيقا بأن ليلة القدر كانت تلك الليلة ليلة 21، فكان من صبيحتها أنه يسجد في ماء وطين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن تحري ليلة القدر وطلبها والاجتهاد في تحصيلها في ليالي الوتر التي هي في وتر العشر الأواخر يجعل المرء أكثر إيمانا حيث سيقوم تلك الليالي، وهذا يكون جاعلا إيمانه أعظم مما لو لم يقم هذه الليالي. لو قام الليالي العشر كلها، أي اعتكف كما اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم فقام الليل كله، كانت إذا دخلت العشر كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيا الليل، أي صار متيقظا الليل كله في العشر الأواخر، فلا شك أن من قام الليل كله في العشر الأواخر أعظم إيمانا ممن قام النصف، وأعظم إيمانا ممن قام الليالي الوترية. فهذه جهة جعل أن عدم معرفة ليلة القدر خير، من جهة أن المرأة سيجتهد في البحث عنها والوصول إليها في الليالي كلها، فيستكثر من الطاعات ومن الإيمان. أما بالنسبة لسؤال الأخ وهو رد المرأة التي طلقها بالهاتف، هذا يصح، بل يصح أن يخبر أو أن يشهد اثنين عنده بأنه قد رد امرأته وإن لم يعلمها بذلك، فإن أعلم عن طريق الهاتف فهذا الرد صحيح، والله تعالى أعلم. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، ونلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب، هو الحد بين الهدى والضلال، هو السد بين الفتى والعطب، أسانيد مثل نجوم السماء أمام متون كمثل الشهب، فيا عالما أجمع العالمون على فضل رتبته في الرتب، فأعطاك ربك ما تشتهيه وأجزل لك الثواب فيما يهب. صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب، هو الحد بين